السلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بحثنا اليوم حول التجربة. بعد أن فرغنا من أداة المعرفة الأولى وهي الحس، فمن الأنسب أن نبحث عن التجربة. ما هي التجربة؟ وما هي حجيتها؟ وما هي حدودها؟ إذا أردنا أن نعرف التجربة فهي تكرار المشاهدة لجزئيات متماثلة تحت ظروف متشابهة. تكرار المشاهدة يعني لا نكتفي بمشاهدة واحدة، تكرار المشاهدة، المشاهدة المتكررة لإحراز التلازم بين الأثر والمؤثر. لإحراز التلازم بين الأثر والمؤثر. وأما أن تكون موضوع التجربة أو موضوع التجربة جزئيات متماثلة، طبعا لما نتكلم عن التماثل هنا بمعناه العام، سواء التماثل النوعي أو التماثل الجنسي، المهم أن يكون بين طبيعة محصلة، سواء كانت طبيعة جنسية يعني نوع عالي مثلا أو نوع متوسط، أو طبيعة نوعية أخيرة. يعني مثلا عندما نبحث في الطبيعة عن الجسم طبيعة جنسية، ولكن طبيعة جنسية محصلة، واضح لا؟ في الأعياء محصلة وإن كانت ليست أخيرة. المهم أن يكون طبيعة نوعية محصلة في الأعيان في الخارج. لماذا؟ حتى تكون هي محل النظر، يعني تكون محل النظر وتكون موضوع الحكم بعد ذلك عليها. نقول الجسم مثلا، الحيوان، النبات، الإنسان، واضح لا؟ أما كون التجربة، أما كونها تحت ظروف متشابهة حتى نمنع ورود أسباب اتفاقية عرضية خارجية في حدوث الأثر، الآن حجية التجربة ما هي؟ التجربة حجيتها ما هو منشأ حجية ما هو من... نعم استغفر ما هو منشأ حجية التجربة؟ الحجية العقلية لها طبعا. لابد أن ننبه أولا أن التجربة ليست صرف استقراء، وإنما لابد أن ينضاف إلى هذا الاستقراء والتتبع لصدور الأثر عن المؤثر قياس خفي. ما هو هذا القياس الخفي؟ هو أن الاتفاقي لا يكون دائمي ولا أكثري، وأن الاتفاقي يعني ساب الاتفاقي يعني ساب العرض لا يكون دائمي أو أكثري. نحن الآن عندما يتكرر صدور الأثر من المؤثر نحدث أن هذا المؤثر مؤثر بالذات لهذا الأثر، يعني هذا الأثر صدر عن المؤثر بالذات لا بالاتفاق وبالعرض. طب من قال هذا على هذه القضية البديهية العقلية أن الاتفاق لا يكون دائمي ولا أكثري، والواقع أنه الآن أكثري، واضح أم لا؟ والواقع أنه أكثري، تكررت مرة عندما كل عجز النار مثلا تمدد الحرية تمدد بالنار، يتمدد بالنار مرة اثنين ألف ألفين مرة، فأعلم أنها تمدد الحديد أو أن النار علة بالذات لتمدد له الحديد. طبعا كما قلنا الاتفاق لا يكون دائمي ولا أكثري، هذه قضية التي هي عند الحكماء قضية فطرية بديهية فطرية قياسها معها. فإذا ضممنا هذه القضية البديهية إلى تكرار المشاهدة نستطيع أن ندرك أن هذا المؤثر علة بالذات لهذا الأثر، فإذا أحرزنا ذلك نستطيع أن نستنتج قضية كلية أن هذا المؤثر كلما وجد وجد معه هذا الأثر دائما أو في أكثر الأحيان. واضح أم لا؟ لذلك كانت التجربة من مبادئ البرهان الذي يفيد اليقين الضروري الدائمي، الذي يفيد اليقين الضروري الدائم. ولتوضيح ذلك أكثر، نحن عندما نجد الأثر دائما يصدر عن المؤثر أو في أكثر الأحيان يصدر عن المؤثر، دائما يعني علة تامة، أكثر يعني مقتضي، وكلاهما علة بالذات. طبعا في هذا العالم ما في عندنا علة تامة، كلها مقتضيات، واضح أم لا؟
القضية القائلة بأن الاتفاق لا يكون
أكبر
ولا دائمية، يعني
نفهم من نفس التجربة الأخرى. لا مو نفس تجربة، هذه قضية بديهية عقلية مثل الناقدة لا يجتمعها المشاهدة
تارة
هذه الصغرى
مستنبط من هذه القضية أن الاتفاق لا يكون
لا
كذلك. فإذا صار كذلك لا يمكن أن يكون حجة على
لا مو نستنبط من التجربة، هي مو استقرائية، هي عقلية.
الاتفاق يعني شنو؟ شيء اللي يحدث.
لا الاتفاق يعني بالعرض، الاتفاق السبب الاتفاقي هو السبب الأقلي الذي يكون بالعرض لا بالذات. اتفاق من تخرج من بيتي ينزل المطر، هذا اتفاقي، أنت لست علة لسقوط المطر، واضح أم لا؟ لكن هذا مو يحدث دائما، مو كل ما خرجت من بيتك يسقط ينزل المطر يهبط المطر، واضح أم لا؟ سبب الاتفاق يعني سبب العرض مو بالذات. اتفق أن خرجت من بيت فنزل المطر، واضح؟ لذلك دائما يكون الأسباب الاتفاقية عند الفلاسفة يعني الأسباب النادرة الوقوع، لها علل ولكن علل بالعرض مو بالذات، واضح أم لا؟ هذه أمر مسلم فطري عند جميع الفلاسفة والمناطقة منذ أرسطو، قد قضية بديهية.
يعني منشأ الفطرة من التجربة يكون.
لا سأشير هذا، أنا ربما أعرف لي في ذهنك، وما تشير للمبنى الشيء الصدر سنشير إليه الآن دلوقتي، لأنه هو أنكر هذا، واضح أم لا؟ الآن هذا الأثر عندما يصدر من المؤثر العقل ماذا يقول؟ هذا لازم له، هذا لازم إما لأمر أعم أو لأمر مساوي أو لأمر أخص، ما يخرج عن هذا. هذا الأثر الملازم للمؤثر لا يخرج بحسب الحكم العقلي، إما أن يكون لازم لأمر أعم يعني لجنس المؤثر، أو لأمر مساوي يعني لفصل المؤثر، أو لأمر أخص يعني الأمر عارضه غريب على المؤثر. فإذا كان هذا الأثر لازم لأمر أعم فهو لازم على أي حال، لأن الجنس دائما من ذاتيات المؤثر، وإذا كان لازم لفصله فهو لازم دائما أيضا له، لأن الفصل أيضا معه ولو حقيقته. وأما إذا كان لأمر أخص فينفك عنه، لذلك ينبغي للمجرد أن يكون دقيقا وحريصا أن يكون هذا الأمر هذا الأثر لا لازم لا لأمر أخص. نضرب مثال، مثلا عندنا استقمونيا، هذه مثال دون يضرب الشيخ في الشفاء وغيره. استقمونيا هذا نبات مسهل يسبب الإسهال، نبات طبي يسموه ملين للجهاز الهضمي. هل استقمونيا في النتيجة عندما كلما تعاطاها الإنسان يحصل له إسهال دائما؟ ها؟ فنعرف أن في تلازم بين استقمونيا والإسهال، واضح أم لا؟ لكن هذا الأثر المسهل للاستقمونيا لا يخرج عن ثلاث احتمالات: إما لكونها نبات يعني جنسه، إما لكونها نبات خاص وهو استقمونيا، واضح يعني فصلها، أو لكونها لا استقمونيا مثلا هندية، هذا أمر شرعي أمر أخص. استقمونيا الهندية، استقمونيا موجودة في أكثر البلدان، في صينية في إيرانية، أحسن هنا هذا المفكرات. فلذلك نحن عندما نجرب استقمونيا لابد أن نستخدم جميع أنواع استقمونيا الموجودة فين في العالم، في الهند والصين والشرق والغرب، واضح؟ حتى ما يكون هذا المسهل ليه للاستقمونيا الهندية فقط، لأن هي ينفك بعد، تأتي الاستقمونيا الإيرانية مثلا ما تسهل، واضح أم لا؟ هل يفيد بالعرض هذا مو بالذات. أما اللي لازم للجنس للنبات هو استقمونيا نبات، ها؟ أو لكونها استقمونيا أيضا تؤثر، أما لكونها استقمونيا خاصة يعني هندية التي تنبت في الهند هذا ينفك بعدين. أصلاً أصلاً نقول كل سقمونية مسهل، لابد أن أقيد كل سقمونية إيه؟ هندية. فلابد للمجرد أن يحتاط جداً، لذلك نقول تحت ظروف متشابهة من الجهاز، ونكسر أيضاً من الجزئيات الموجودة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، حتى نستطيع أن نؤلف بعد ذلك قضية كلية ضرورية والكل سقمونية مسهلة، واضح أم لا؟ وإذن مشروعية وحجية التجربة وإفادتها لليقين تكون من هذا الملاك، هو في بتكرار المشاهدة يحرز السبب الذاتي للأثر بانضمام هذا القياس الخفي، وهنا الاتفاق ما يكون أكثر أو دائمي، فتترشح قضية كلية ضرورية دائمية، واضح أم لا؟ موضوعها هي هذه الطبيعة المحصلة للأثر، سواء كانت طبيعة النار أو طبيعة الجسم أو طبيعة النبات أو طبيعة الحيوان، واضح؟ حسب موضوع الحكم، موضوع التجربة التي هو واقع فعلا مورد للتجربة. فإذا شوف واحد يجي يفتح شو الجماعة، والباب يوم كان مفتوح، كان مفتوح هو من ما مشكلة خلاص. فإذا الشيخ يقول في الشفاء أنه التجربة إذن هي في النهاية حكم عقلي، لكن بتكرار المشاهدة اعتمادا على هذا القياس الخفي الذي هو عليكم السلام قضية بديهية. ولكن يصير كما قل يقين مشروط، يعني مشروط بأنك قد راعيت الظروف وأنك لم تأخذ ما بالعرض ما كما بالذات، واضح أم لا؟ يضرب مثال يقول مثلا واحد عايش في السودان، في السودان يرى دائما كل مولود يأتي أسود أسود أسود، ها؟ يقول كل إنسان أسود، قضية كلية سهلة، هذه مو ضرورية، فلابد أنه يقيد الموضوع شيء، يقول كل إنسان في السودان أسود، نعم هذه قضية ضرورية دائمية، واضح أم لا؟ إذا لابد ملاحظة قيود الموضوع وشرائط الموضوع، الحجر التقييدية للموضوع حتى ينصب الحكم بنحو ضروري ودائم، واضح؟ ما يتساهل فيه في تعميم الموضوع بسرعة، لابد يأخذه بكل شرائطه التي أجراها في المختبر. استعمل سقمونيا فقط في الهند، يكتب كل سقمونيا هندية، ما يكون كل سقمونيا مسهلة، واضح أم لا؟ طالما أنه هو لم تكن لكن الموضوع ماله عام ما يعمم بعد، يأخذه بالقيود التي جرت في ظلها التجربة، هتخذ بعد قضية ضرورية وإيه ذاتية. هنا لا ننسى أن نشير إلى النظرية التي تبناها الشهيد سيد الشهيد المرحوم باقر الصدر في نظرية الاحتمالات التي عارض بها هذه نظرية الحكماء في هذا القياس الخفي. نحن طبعا رددنا عليه في بحوثنا بالإشارات منذ حوالي 10 سنوات، كنا في منطق الإشارات الراجع في بحث التجربة، أشرنا إلى كلامه ورددنا عليه، لا بأس بالإشارة مرة أخرى لهذا، إلى نظريته التي هو تبناها وصارت مشهورة يعني في الحوزة. هو يقول ماذا رحمه الله؟ يقول هذه القضية التي زعم أرسطو ومن بعده من الحكماء أنها بديهية ليست بديهية، وإنما هي مستنتجة من نظرية الاحتمالات. يقول أولا هؤلاء هذه القضية لا هي ليست بينة، ولم يقيموا دليل على أنها مبينة، وإنما أرسلوها إرسال المسلمات ولكن نحن يمكن أن نقول أنها ترجع إلى حساب الاحتمالات. فنحن نثبت أركان التجربة بنظرية الاحتمالات، تراكم الاحتمالات، لا بهذا القياس الخفي وهذه القضية التي هي لا بينة ولا مبينة، هكذا يقول في كتبه، واضح لنا في دليل عليها، وأنها محكومة بنظرية الاحتمالات. نظرية الاحتمال كما تعلمونها ماذا يقول؟ هو يقول أنت النار مثلا عندما تجدها أنها تمدد الحديد تحكم إن مثلا احتمال 50% أن هذه النار هي سبب بالذات لتمدد الحديد، صحيح؟ جربت مرة ثانية وجدت أيضا الأثر يقع، فتحكم أنه 60% 70% 80%، واضح؟ يصعد 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 ينقضي إلى حد قريب من القاطعة، واضح ملا؟ ويبقى جزء واحد على المليار، هذا العط ما يهمله فيصير اليقين. هذه خلاصة نظريته، خلاصة نظريته التي هو ابتكرها في عصره، واضح تراكم الاحتمالات. فكأن الصدفة والاتفاق بيقولوا أقلي مولدات، لا، لأن الاحتمال يتنامى، بتنامي الاحتمالات نستطيع أن نعرف أن هذا ذاتي مو اتفاقي، واضح ام لا؟ طيب احنا أشرنا في بحوث الإشارات أن هذا الكلام ليس صحيح، بل على خلاف ما توهمه تماما. أولا القضية التي ادعى أنها ليست بينة ولا بينة، لا، احنا ممكن أن نقيم عليها الآن برهان بسيط جدا بعكس النقيض، وتأمل يعني الفلاسفة ليس من طبعهم أنه يرسلوا أشياء أرسال المسلمات، هذا سوء ظن بالفلاسفة. الفلاسفة إجماعهم إجماع مسلم، إجماع الفقهاء، إجماعهم إجماع عقلي، يعني إجماع العقل، يعني إجماع البرهان، واضح؟ مش يرسلوا هكذا على عواهنه مشهور بينهم، لا، هم يعلمون جيدا ماذا يقولون. شوف أنت ضع الأصل هكذا أن الذاتي يكون دائمي أو أكثري، هذا هو الأصل، وهذه قضية بديهية. ليش؟ إنما معنى الذاتي يعني السبب الذاتي، يعني السبب الذاتي إما أثره يكون أثره دائمي أو أكثري. ليش؟ لأن السبب الذاتي إما يكون علة تامة فأثره دائم، يعني الامتناع انفكاك المعلول عن العلة، وإما يكون علة ناقصة يعني مقتضي فيكون أثره أكثري، يعني ما لم يكن هناك مانع. جيد، هذه القضية بديهية أم لا؟ شايف جدا. اعكسها بعكس النقيض الموافق، كل ما ليس بدائمي ولا أكثري فليس به بالذاتي، يعني اتفاقي. فالقضية قلنا شبه بديهية بعكس النقيض تثبت، فعندما يقول الحكماء الاتفاق ليس بأكثر من شو هذا. إذا هذا مبرهن مو مرسل إرسال للمسلمات كما هو يدعي. واضح؟ هذه أول شيء، أول جواب عليه في ادعاء أن هذه القضية لا بينة ولا مبينة. واضح؟ جيد. شرح بيناها بعكس النقيض اللي هو للقضية الأصل بديهي، عكسه أيضا يصير بديهي، فقضية شبه بديهية كما قلنا. أما ما ادعاه أن هذا الأصل يرجع إلى تراكم الاحتمال، نقول الأمر على العكس تماما. نحن نسأله، أنت عندما ترى الأثر الأول وتقول احتمال مثلا 50% أن يكون السبب ذاتي للمؤثر، ثم ترى ثانيا تقول يرتفع الاحتمال إلى 60%، نقول لماذا يرتفع الاحتمال؟ على أي أساس؟ هذا تراكم الاحتمالات وتصاعده وازدياده نحو اليقين، هذا الصعود هو منشأه. إن لم يكن في المرتبة السابقة أنت عندك أن الاتفاق ما يكون أكثريا أو دائميا لا يمكن أن تتراكم له الاحتمالات، لأن أنت عامل كله لا يمكن أن الصدفة تتكرر كثيرا. واضح ام لا؟ فتصعد الاحتمالات، يعني احتمال الصدفة يقل بصعود الاحتمالات، يعني احتمال الصدفة إيه؟ يقل. ليش احتمال الصدفة يقل؟ إن لم تكن الصدفة قليلة أنت في المرتبة السابقة هذا الأصل مواضع عندك، على أي أساس تتراكم الاحتمالات تصعد؟ أو بين آخر نسأل منكم، أنتم تقولون الأقل الاتفاقي لا، هذه قضية الاتفاق لا يكون أكثري، هذه قضية ضرورية ولا ممكنة؟ جهة القضية ما هي؟ ضرورية أم ممكنة؟ إذا قلت ضرورية ثبت المطلوب، هذا من الحكماء هو أن كون الاتفاق أقل يعني ليس بأكثري ضرورية. إذا قلت لا إمكانية كما أنت تدعي أنها ممكن مو ضرورية، نقول ممكنة، يعني إذا الاتفاق يمكن أن يكون إيه؟ أكثري، لأن الممكنة مستوى للطرفين. عندما تقول الاتفاق ليس بأكثر، الاتفاق أقل بالإمكان، يعني يمكن كما يكون اتفاق أقل يكون أكثر، الاتفاق يمكن أن يكون أكثر، فلماذا تصعد الاحتمالات في قبل الاتفاق على أساس؟ في المرة الثانية تقول الصدفة أقل، ليش أقل؟ ليش؟ إحنا يحتمل أن الصدفة تكون كثيرة أيضا. ليش عندما تكسر المشاهدة أنت تضيق احتمال ليه الصدفة وتقوي جانب ليه الثابت ذاتي؟ على أساس الصدفة ممكن تكون كثيرة، 1000 مرة النار مدبلة الحديد صدفة في الإشكال. يبقى عندما نقول 50% ما تلزمك في 60% بعد، صل 50% أيضا، ما هي فرق بينهم من الذاتي بعد؟ الذاتي اللي هو أكثري والاتفاق ليس بأقل، فصعود ونزول في صالح طرف دون طرف على أساس؟ لكن الارتكاز موجود في النفس أن الاتفاق الصدفة ما تكون كثيرة، فعندما تجرب مرة ثانية يقل احتمال الصدفة، قل أن تصل إليه أنت اليقين. واضح أم لا؟ فإذا ما ادعاه على الله تعالى مقامه من أن هذه قضية ليس بديهية، لا هي بديهية، وما توهبه هو على خلاف الواقع تماما، بل نظرية الاحتمالات معلولة لهذه القضية. نظرية الاحتمالات نظرية رياضية، ليست إلا تعبير رياضي عن هذه القضية البديهية. لكن بدل ما نقول الاتفاق أقل أو نقول الذاتي أكثر، نقول الاحتمالات تزداد 50-60%، تعبير رياضي عن هذه القضية. زيادة الاحتمالات الرياضية النسبة المئوية بتكرار المشاهدة ليس إلا ازدياد احتمال الذاتي ذاتية السبب لا اتفاقيته. واضح ام لا؟
عشان شيخ تفضلت الازدياد في جانب الإثبات، يعني ليس من سبب التجربة هو الذي يزيد الإثبات،
ليه بسبب التجربة بس ليش يزيد؟ ليش إذا كان الصدفة ممكن تكون كثير؟
هل الآن متكرر في عالم؟
أيوة، هو سألك أنا ليش يزيد؟ أنت ما معنى يزيد؟ يعني احتمال الصدفة يقل،
احتمال كل ليس ليس هناك مدى دليل على ازديادها اما مدى الاثبات
لا ما تش بتوجه الان انت ليش انت عم تقول زاد يعني زاد احتمال يعني زاد احتمال كونه ذاتي وهذا وعايز قضية كلية ضرورية في النهاية زاد احتمال كونه ذاتي زاد يعني زاد احتمال كونه ذاتي شو متعلق الزياد ما هو يعني كون السبب ذاتي ليش فما في جبل ان الاتفاق ما يكون اكثر لكن لو كان الاتفاق يمكن ان يكون اكثر كما تدعي ليش يزيد احتمال ان هو مو بالصدفة مو بالاتفاق على اي اساس ليش انت جعلت الازدياد والتكرار هذا في صالح الذات وهو بسبب الاتفاق الا ان نقول في المرتبة السابقة الذات يكون اكثر والاتفاق اقل ليش ترجح طرف دون طرف على اي اساس ممكن يكون بالصدفة ايضا فيصير الف مرة زي مرة ما يفرق ما يترجح كفة الذات على الاتفاق واضح مش واضح
قضية برنولها موجودة مثبتة وفقها القضية اللي يزول الاحتمال كلما يتكرر
ايديش هذا يزول احتمال الصدفة جاي جدا هو كلامه يزول احتمال الصدفة كلما يتكرر ليش يزول اذا كانت الصدفة كثيرة ليش يزول لان الصدفة بكون كثيرة يعني الصدفة ما تتكرر وخلاص والاشكال واضح جدا ورود بديهي انت تقول يزول احتمال الصدفة بالتكرر ليش إذا كانت الصدفة ممكن تكون كثيرة لأن معناها أن الصدفة ما تتكرر كثيرا ليش الصدفة ما تتكرر كثيرا ليش
هذا لا بالنسبة إلى التجربة لا يكون الاعتماد على التجربة إلا لأجل التحقق أن الأحق ذاتي أو غيره
نعم إن لم تحرز هذا فذلك تكرار المشاهدة بمثابة الصغرى صغرى القياس صغرى البرهان ان ثبت اللزوم واذا ثبت اللزوم فالسبب ذاتي فالذنب تجعله كلي كل ذاتي كلي ضروري دائمي واضح ام لا فاذا نظريه الاحتمال للسير شيء ليس الصحيحه بما هو بيانه وانما الصحيح هو ما عليه الفلاسفه منذ قديم الايام وهو ان الاتفاق لا يكون اكثر ونحن لسنا في حاجه الى نظريه الايه نعم نظرية الاحتمال التي تنفع الناس وهم ما يؤمنوا بالعقل مثل المادين الربين وهو رحمه الله ربما كان ناظر لهؤلاء وذنوا بالذات انه هو يحاول انه يثبت لهم لانه ما يؤمن يسمى يؤمن بالبرهان العقلي يؤمن بالاستقراء فهو جاء عن طريق الطريق اللي هو طريق الاستقراء حتى يثبت لهم القضايا التي غيبيه الله سبحانه وتعالى مثل برهان النظر يبني على الاستقراء احتمال يكون هذا العالم ابدع لنا بذاته هذه يكون احتمال واحد في مليار المليار المليار مثلا وادعم له مش انتم اعطيتكم لواحد في مليار المليار هذا أهمية هتصبح كل تجربكم واضح ام لا غايته هكذا وغاية شريفة كمان لكن هذا ما يصير بديل عن المنطق ما فهم بعد الجهل والمغفلين هذا لا هو لا لا هو فعلا خلص بنحتاج المنطق الارستي له كيف هذا المنطق هو الاساس هو اساس العقل الانساني هذا وهذا الاشرف بلا شك لكن نعم الاستقراء اسهل الاستقراء اسهل لان المادي ما يمر بهذه القضيه التي هي وعكس النقيض قد ما يمر اصلا بالبديهيات واضح لا؟ كان منكر نعم احسن بارك الله فيك هات بعد الطاف يصير دليل جدلي يقنعهم هو يقول لك التجربه والاستقراء طب تعال معي الاستقراء كذا كذا بكسر رياضيه يقبلوها المادين يقبلوها
يا شيخنا التجربه اللي تفضلتم بها عند الاوسطينيين نفس التجربة
هي فرق ما في ما حنتحسوا لها هي زي بدنا تاريخ التجربة هذه نقطة مهمة جدا وقعنا في خلاف الإنصاف إن حننسب التجربة الواحد مثل فرانسيس بيكون وقال هو ادعى أنه هو مكتشف المنطق التجريبي الاستقرائي يا أخي أرسطو قبل الميلاد عنده كان أكبر مختبر في العالم أكبر مختبر في العالم كما هي أولى إسكندر الأكبر والتجربة هو كاتب عنها في 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 كتبه وفي برهانه وما الذي قال التجربة مقدرة البرهان هو أرسطو بعد في برهان أرسطو موجود التجربة موجودة بكل شرائطها وأحكامها وحجياتها من 23 قرن موجود هو أنت تقول هذا آخر جاهل فضل بيكون مو عارفتك أنه مكتشف جديد كان أرسطو فقط كتب عن البرهان نعم كتب عن البرهان بعزمه أشرف الشيء هو أنكر التجربة هو ولكن عن التجارب الرياضية والتجارب الفيزيائية كلها توله والفلكية نعم هو
الأوسطيين يعني كانوا في التجربة يعطون دور للمقدمات العقلية وايد، صحيح ولا؟ ولكن هذا يعني بين فاشل هذا القضية، تجاربهم اللي بينت اللي حسب علم الطب يعني فاشل هذا.
لا فاشل، فاشل الصغرى مو الكبرى. شوف هو
يعني دخلون البرهان العقلي لا يمكن تخلي.
لا ليش؟ لا لا
يعني تاخذ تطلب نتيجه احتماليه فرضيه حسب ما تفضلون، صحيح؟ ولكن خطا اللي ادى اللي هم يعني كان اشتباهاتهم اللي كانت اللي دور المقدمات العقليه تتدخل في التجربيات، وهذا يمكن خطا، صحيح؟
يعني هذا في الجمله صحيح. لا هذا في الجمله صحيح مو بالجمله، انا فهمت.
هذا اللي اذا كذبت يعني ايد نظريه السيد الشهيد، السيد الشهيد يعني انه التجربه وفق اللي كان عندهم يدخلون المقدمات العقلية كثير بالتجربة، صحيح؟ وهذا عمليا عمليا حسا يعني كان فاشل بالنسبة لزمان احنا موجود هذا.
لا كلامكم خبوط، هذا في الجملة صحيح مو بالجملة، بيان هذا. شوف التجربة، خلينا نشوف قياس التجربة عبارة عن ايه. الكبرى دائما عقلية محضة، الكبرى تقبل القياس، كبرى القياس مطلقا ما تكون تجربية لأنها كلية، واضح؟ لا لابد تكون كبرى عقلية محضة. يأتي الأمر في الصغرى، الصغرى تختلف باختلاف أدوات المعرفة، ممكن تكون حسية، ممكن تكون تجربية، ممكن تكون قرآنية روائية تاريخية، أي شيء سميه أنت، واضح؟ لا نعم. هم مشكلتهم كانت في الصغرى، طبعا هم الصغرى كانوا يعتمدوا على الحس والمشاهدة والتجربة، ولكن نقص الآلات التي عندهم ها هذا ينعكس عليه على نتائج التحقيق، فتصير الصغرى عندهم ظنية فيبطل القياس عندهم، ما توهموا يقين يصير ظني. هم لما اكتشفوا التلسكوب واكتشفوا الميكروسكوب هذا أعطت بعد وأوسع للتجربة، واضح؟ صارت المشاهدات أدق سواء في التناهي المتناهي في الصغر أو المتناهي في الكبد بعد، واضح ملا؟ فصارت الصغرى عندهم أدق، فصارت أقيستهم الآن أدق مو باستقرائها، هذا قياس أيضا، ولكن القياس بناء على ماذا؟ على الرصد مثلا، على المشاهدة الدقيقة اللي هي توفرتها الآلات اللي الحديثة، لكن الكبرى ظل عقلية كما هي، هذا ما يبطل القياس. توجه جنابك أم لا؟ أما إذا احنا رجعنا التجربة جيد، إذا التطور حصل هناك تطور صغروي مو كبروي.
احنا نقول يعني بالتجارب لازم يعني شنو الاهميه للتجربه والحس
المعنى التجربه، نشوف التجربه قياس مركب، عشان كلامنا يكون كلام مخطابي. التجربه عباره عن ماذا؟ عباره عن صوره كبرى، قياس اسمه القياس التجريبي. الاستقراء التجربه مو غير الاستقراء، اذا كنا هم يفهموا هذا الكلام في الغرب بحث اخر مشكلتهم، هو القياس غير الاستقراء، التجربه غير الاستقراء. الاستقراء دي استقراء سطحي للقضايا ولا يلحقه قياس ايه خفي، ذلك يفيد الظن باتفاق الحكماء والفلاسفة ان الاستقراء يفيد لكن يفيد الظن، واضح ام لا؟ مثل ترى مثال مثل الحيوان الذي يحرك فكه الى اسفل، استقراء بعدين يكتشف ان ايه التمساح يحرك ايه فكه الى اعلى، اذا مو مستند الى ايه قياس خفي بحيث يعممه كل حيوان يحرك فكه الى ايه الى اسفل، مجرد استقراء سطحي ما مكتشف الاسباب الذاتيه له، واضح؟ اذا هذه خلي الاستقراء الغي، إذا قلت استقراء مو تجربة بعد خلاص. إذا هم استعملوا استقراء السطحي ولم يرجعوا إلى هذا القياس البديهي العقلي يصير استقراء مو تجربة بعد. التجربة يعني برهان، برهان عقلي ولكن مو عقلي صرف. أنا هذا البرهان العقلي إما عقلي صرف اللي هو الصغرى والكبرى يكون عقلية، عقل كلاهما عقليا محض، ما يحتاج به إلى حس ولا تجربة ولا إلى وحي. برهان نقلي يعني الصغرى أيضا نقلية، واضح ام لا؟ لكن عقلية لكن صورة نقلية. برهان تجريبي يعني الصورة تمت بالرصد له والمختبرات له العلمية، قياس كله قياس برهاني هو، واضح ام لا؟ فإيه هم أخطاءهم كلها وقعت في الصورة. عندما يقول مثلا الأفلاك عشرة مثلا الإفلاك تجيب الرصد ورصدك عندهم بالورقة يسموها، واضح ام لا؟ فلضعف الآلات اللي كانت عندهم فأخطاءهم كلها خارج صغروية. أما تطور العلم نعم، بعدين أقول لكم مو كل طبيعتهم فاسدة خاطئة، كثير كانوا يعني حتى الطب القديم وحتى الكسوف والخسوف تنبؤاتهم كلها صادقة، محققوش عنده مرصد ضخم جدا يتنبأ بالخسوف والكسوف بناء على الأريان، بس بحسب إمكاناته الموجودة. فإذا التطور العلمي التجريبي في تطور صغروي مو كبروي، ودي نقطة خطر، خطأ هذه مشهور كما قلت لك، يقول أما يحتاج القياس نرجع للاستقرار، لا مثل التجربة. ما سمي تجربة؟ التجربة هي القياس البرهاني التي مقدمته حسية، صغرى حسية بتكرر الحس، وكبراه ايه؟ عقلية محضة. لابد، وانت كيف تعمل يعني الكبرى اللي هي روح البرهان وروح القياس، لابد يكون عقلية محضة لانها كلية. واضح؟ فانت تشوف مثلا النار تمدد الحديد، هذه صغرى دائما، واضح من لا؟ وكل من يفعل ذلك فهو ايه؟ سبب ذاتي. فستنتظم بعد ذلك ان النار سبب ذاتي ليه؟ لتمدد الحديد. بعد ذلك تأتي العقل يحكم ان ذاتي دائمي او اكثري، فتقول كل نار دائما او في اكثر الاحيان تمدد الحديد. فتلاحظ ان الكبرى هنا مو حسية، عقلية محضة. واضح من لا؟ ان الاسباب الذاتية ما تتخلف عن ايه؟ مسبباتها، عن معلولاتها. محال ده احنا نشير الى الامر. التجريبيون المحدثون الذين نفوا المنهج العقلي هم يفطروا التجربه قبل اي شيء. احنا نسالهم الان، هم يقولوا احنا نحتاج الى هذا المنهج الارسطي الذي يرتكز على البديهيات والقضايا الكليه، هي قضايا وهميه عنده، جيد، قضايا وهميه خرافيه ما لهاش اي قيمه. جيد، تعال انت الان قبل ان تدخل المختبر، انت تؤمن بامكان اجتماع الناقلين ام لا؟ تعال احنا سكروا لما تخش المختبر، احنا نلتقي بيه على المختبر. أنت تؤمن بامتناع اجتماع الناقلين أم لا؟ إذا قال نعم أؤمن بامتناع اجتماع الناقلين، أؤمن. كيف جربتها هذه؟ كيف جربتها؟ مو تجربية هذه. تقول إحنا ما نؤمن بشيء إلا بالتجربة، هذا الأصل. أنت مو تجربة. مؤمن بأصل العلية أم لا؟ إن كل أثر معلول لمؤثر أم لا؟ إذا قال نعم فهذا أيوة أصل العلية، أين ثبت التلازم بين الأثر والمؤثر، وأن كل أثر يحتاج إلى مؤثر، أو كل حادث يحتاج إلى علة، أو كل مسبب يحتاج إلى سبب؟ منين هذا؟ كيف عرفته؟ هل توقف الوجود وتوقف العلم من جرتهم وبالتجربة بعد؟ وإذا أنكرتهما أنت ما ستدخل مختبر بعد، لأن أي نتيجة تقبل ناقضها، ولا يمكن أن تبحث عن الأثر والمؤثر في المختبر، اللي هو أصلا موضوع البحث المختبري هو هذا، إن هل هذا يؤثر هذا الأثر أم لا؟ هل هذا القرص يرفع صداع أم لا؟ هذا القرص يعلي أبد القلب أم لا؟ وضع أم لا؟ إن لم تؤمن على هذا المختبر بهذين الأصل، أحمل نقشة من ذلك، بهذين الأصلين العقليين وهو امتناع اجتماع النقيدين وأصل العلية، لا يمكن لك أن تدخل داخل المختبر. وهذا هو أهل المنهج العقلي، وهذا المنهج ما أقصر من ذلك، ما زين وصل أكثر من ذلك. المنهج العقلي ما يعتمد أكثر عن أصل فقط. فأنت ما اخترعت شيء جديد، التجربة يحتضنها المنهج العقلي، مو هي في عرض المنهج العقلي كشيء مستقل كما يحتضن الوحي وكما يحتضن جميع الشيء المنهج العقلي. هي مشكلتنا هذه، ان هؤلاء انت مجرد تخرج وتبرأ المنهج العقلي، انت اول ما تضر نفسك، لانك انت ان لم تسلم بهذه البديهيات لا يمكن لا تصير لا محدث ولا مفسر ولا فقيه ولا فيزيائي ولا رياضي ولا اي شيء اصلا، تصير اي شيء اصلا، تصير طيبة. فيمكن أن تدخل لا مدرسة ولا جامعة ولا حوض الأشياء. فأنت ليش عايز تخرج منها الرقم؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ لكن جاهل. دول أكثر اللي خرجوا من الإخباريين أو من الصوفية أو من التجربيين كما بينا وسنبين، هؤلاء بتقدر تجهلهم، مو عارف منهج عقل يعني إيش، وفكر منهج عقل يعني مناظرات أرسطو، فيلسوف هذه مصيبة، يخطئ مو معصوم، واضح أم لا؟ هذول جاهلين بالمنهج العقلي. أو مثلا عندما بطل بعض النظريات الطبيعية أرسطو، مثلا نظرية الأفلاك والأشياء العناصر والقضايا هذه، قالوا بطل المنهج الأرسطو. كيف بطل نظرية يا أخي؟ ما شاء الله كل شهر عندكم تبطل نظرياتكم، كل شهر في نظرية جديدة تبطل التي قبلها، ما في شهر يمر يقول هذا بطل المنهج التجريبي. ما في علاقة هذه، لكن أغراض سياسية وأغراض نفسية هي كانت وراء للأسف ضرب المنهج الأرسطي في الغرب. وإذا المقلدين لهم من العرب اخذوا هذا المنهج وقالوا نعم، لان المنهج الاستقرائي وما في داعي المنهج العقلي. حتى بينا في المنطق ان حتى الاستقراء يرجع الى القياس، استقراء مرجع اصلا، اي دليل ان لم يرجع الى القياس يبطل ايضا، يرجع القياس. انت كيف تزلم غير قياس اصلا؟ هتقول لا أره. يعني تقول الجهل، الجهل هو مقام الواحد حرام يضيع وقته في المناقشه معه. فاذا المنهج التجريبي هذا هو تعريفه، هذا هو تاريخه، وهذه هي حجيته. حدود التجربة ما هو؟ التجربة لها حدود، أن حدودها في المحسوسات، هذا هو مفهوم لابد أن أعرف هذا. حدود مو في الماديات، في المحسوسات، ولا المحسوسات أخص من الماديات. نعم، ليس كل مادي محسوس. الماء، الجوهر المادي، الصورة المائية، الحيوة المادية، كلها معقولات ما تحس. المحسوس أخص من المادي. موضوع التجربة المحسوسات لا غير. فلذلك لا ينبغي إعمال التجربة في كشف ما وراء الطبيعة. أصلا في كشف حقيقة الطبيعة مو وراء الطبيعة. حقيقة الطبيعة ما يعرفوها من التجربة، ظواهر الطبيعة فقط، الظواهر الطبيعية، يعني الأعراض المحسوسة فقط التي تنعكس على الحواس الخمس، أو مثلا الإحساس الباطني مثلا، إن أمكن ذلك مثلا في ترجيح علم النفس، إحساس ظاهري أو باطني. أما وراء ذلك لا يمكن للتجربة أن تمتد وتؤثر وتكتشف شيء.
ذكرتم
سابقا أن المحسوسات أعم من المادي والمجرد. لا، المعقول، لا المعقول، لا المعقول أعم من المادي والمجرد، والمحسوس أخص من المادي.
ذكر كان
أيوة
سابقا مثلا الأخباري مثلا
نعم
مع الجماعة الأخرى وكان
نعم هو هذا، هو هذا أنا قلت لك
المحسوسات ليس مادي، يتعامل بالمحسوسات، ينكرون الشيء غير المحسوس، شيء غير ما في رواية ينكرونه. داخل مثل ما هذا، فكأنك كلام كنا المحسوس يشمل المادي وغير.
لا باقوت المفهوم المحسوس، الحسيون إما ماديون أو إلهيون بدينون. هذا بالعرض يصير، يسمون بالعرض هذا. إذا سمع رواية هو سو بالسمع، هو مسمع يسمونه غير السمع يسمونه. أحسن، الحسيون إما ماديون أو مهدينون إلهيون. الأخبرين عندي كلهم حسيين، ما يوم بالعقل، وما يوم بالعقل أنا بقول كيف عرفت؟ بالسمع، بالسمع الحس بقى.
يعني التجربة في كشف الطبيعة، هل هذا يمكن بطلان طبيعيات قديمة أقول؟
بطلان ليه؟
بطلان طبيعيات قديمة.
أنت بعد أخذ مو وراء طبيعية، طبيعيات.
طبيعيات قديمة يعني. يعني فاشل
كاش يعني. بعض. لا معزين لقلة الآلة.
يعني هل إعمال التجربة فيها كان؟
لا شوف، المباني اللي هي كانت اعتمدت على العقل فيها واضح ام لا؟ هذه ما زالت راسخة موجودة، ولكن اللي كانت تعتمد على الحس المحض ومع قصور الأدوات العلمية في هذا الوقت نعم أغلبها بطلت. بس هو مثلا يرى الماء بسيط، الفلاسفة جميعا اجمعهم ان الماء بسيط، عنصر بسيط، الا انسان مركب من هيدروجين واكسجين يد 2000، واضح ام لا؟ هذا بالتحليل الكهربائي والتحليل لما كانت عندهم القضايا. فعندما لقصور الآلات التي في ذهنهم كان يحاول إيه؟ يستدل عليها إيه؟ يعني يرمم النقص الآلي بالإيه؟ بالعقل فيخطئ، يصير ظني، يصير ظني. لذلك أغلب أدلتهم الطبيعية صورية ظنية، يعني يمكن الإشكال عليه. بس حتى مثلا الأرض مركز الكون، مسألة سكون الكرة الأرضية، واضح لا؟ مو أدلة برهانية قوية، إنها مو عقلية محض، موضوعها لابد أن يشاهد بالآلات. العقل عليه الكبرى فقط، التجربة العقل متدخل في الصغرى، هم كانوا يتحمل العقل في الصغرى لترميم النقص الآلي اللي عندهم، فيقع في شيء طبيعي، يقع في الأخطاء. الآخرين اكتشفوا آلات فقط في العصر الآلي بعد ذلك، والتكنولوجيا خلاص عندهم آلات، واللي محتاج الذكاء والدقة العقلية بلا شك الطبيعيين قدماء أذكى ألف مرة. وبعدين كمش احنا قلنا هذا في مقدمة الطبيعيات، ارجع لمقدمة الطبيعيات في الشفاء بالإشارات، بين مقدمة طويلة خلاصته هو هذا، يعني مش عشان هذا الكلام كله جنبك اشرت اليه، وان في الواقع الطبيعيات القديمه اشرف من الحديثه بالحاط الجانب الالهي لها. يعني نظره الطبيعي القديمه ما مقطوعه عما وراء الطبيعه، اما الطبيعي الحديث فنظرته الحاديه محضه، يعني يبحث عن الطبيعه بحيث ما في شيء بشرط لا عما وراء الطبيعه، يعني العالم الغيب درستم في المدارس كلكم ابناء مدارس درستم الطبيعة والرياضة، ما في ذكر لأي جانب غيبي أصلا. حتى النفس، علم النفس تعاملوا معاه تعامل مادي ويعجبوا الأقراص، مادة المادة نفسها عندهم مادة. مثلا انت اي اخصائي للناس موجود هذول لك مادة نفسها مثلا مادة وكيميوات كيمياء تغيرات كيميائية بتصل فيها. الاكتئاب يشوف الاكتئاب الموجود عنده هذا يقول مخ يفرز اشياء معينة يعطي اقراض ضد هذا السم ولا عمل مو اكثر من ذلك. نفس الدماغ هي طاقة معينة مادية لطيفة هي طاقة كهربائية فمادة في كل شيء ما عندوش هذا البعد الغيبي وهي مشكلة خطيرة. أما الطبيعيات الموجودة القديمة برغم كنا فيها كثير منها ثبت بطلانه لكن تحس أنه يربطك بعالم الغيب دي. بحث النفس موجود بالطبيعيات القديمة النفس بحث عن النفس وقوة النفس وآخر يربطك بالعقل الفعال يعني ينتقل دائما من المحسوس إلى المعقول أحسن تعده بعد يبدأ بالمحسوس مقتضى البحث الطبيعي هكذا تبدأ بالمحسوس بالمشاهدة بالمشاهدة بالتجربة لكن بعد ذلك يفتح باب الايه يفتح لك باب الغيب واحنا بينا في الطبيعيات كيف انفتح باب الغيب لنا اكثر من مرة في بحوث طبيعية تجد فتح لك بصورة تلقائية. اما انت اذا كنت متعمد سد هذا الباب شو طبيعي انت حجبت نفسك عن الغيب اسمع بحوث طبيعية ينفتح باب الغيب تلقائيا عشان دائما ينتقل من المحسوس الى المعقول. لكن الان كل البحوث في المراكز العلمية للأسف الطبيعية ليس فيها اي هذا بحار خط احمر خط احمر ميتافيزيق خط احمر ما تحاول انك تبحث عن سبب السبب السبب هذا السبب القريب اما سبب السبب ممنوع هذا خط احمر باب مغلق ولا يدخل ما يصير بحث علمي اصلا عنده ساقط خرافات عنده باب الخرافات خطير جدا. لكن لما تقرأ الطبيعات القديمة المختلفة تجد انك دائما مربوط بالغيب او تربط بالغيب يعني نظرة آلية نظرة آياتية كنظرة القرآن الكريم. القرآن الكريم كثير يشير إلى استقراء المحسوسات هذه لكن من أجل الوصول إلى إيه؟ أحسنت ينظرون ينظر إلى الفلك إلى الإبل إلى الجبال إلى البحار إلى الهواء إلى الأمطار ربما يشير كثير في القرآن نظرة طبيعية ولكن طبيعية آلية حتى تعرف من إيه وراءها علم بارك الله عنك هو هذا الأولى الهدف من العلم هو هذا العلم النار تمدد الحديث إيش قمت هذا. لكن احنا كان بينا قبل ذلك ان هذا فرانسيس بيكون اما غير موضوع العلم ومنهج العلم غير الغاية من العلم وهذه البدعة اللي في العهية هذه ان قال الغاية من العلم ليس معرفة الحقيقة الغاية من العلم تسخير الطبيعة تسخير الطبيعة لمصلحة الانسان وقال وصل لما يريدونها وقال وصل في المجنون وصل الله هذه فتنة واضح الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا الأمر. في آية في القرآن تقول فلما نسوا لا لا فلما نسوا لا 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 فلما نسوا ما فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء الله فتح عليهم فجأة مدي وصلوا إلى القمر وصلوا إلى القمر ولم يعرفوا أنفسهم أقرب الأشياء إليها ما عرفوها وراح يوصلوا القمر نجعلوا الغاية هي هذا كيف نسخر الطبيعة لجلب النفع ودفع الضرر يعني غاية حيوانية محضة لذلك قلنا هذا التقدم العلمي كله في خدمة الحيوان ليس في خدمة الإنسان في خدمة الحيوان. أنا أتحدى أي واحد يشير إلى أي شيء كله في خدمة راحة الحيوان هذه المكيفات وهذه السيارات والطائرات اشتريح الجسم نعم هذا شيء احنا ما ننكره لكن الروح كيف الروح ماتت في عصر جلدي هم يعترفوا بذلك ايضا يعني كانوا يبنوا بالروح ما ليش كده يعني هم راحوا يبنوا التطور الروحي ومعنى راحوا وراء التطور المادي وقد افلحوا الى هذا الله سبحانه وتعالى ما ابخسهم حقهم وحبالك من كان يريد الحياة الدنيا نعطيه الحياة الدنيا دي واضح ولا من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون يعطيهم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون عمل كله باطل هو عمل الدنيا الله أعطاه الدنيا والآخر ما ليش بعد نصيب هو ما طلب الآخر حتى يعطاها واضح ولا إذن هؤلاء التجريبيون عندما ينكرون المنهج العقلي فهم ينكرون التجربة في الواقع والتجربة ليست استقراء التجربة مباينة للاستقراء تجربة قياس، قياس برهاني، لكن صورة حسية سبب بالتجربة، أما الكبرى فهي عقلية. واضح لا؟ نعم. وتطور العلمي نتيجة تصحيح الصورة، دقة الآلات أصبحت الصورة أدق مما كانت عند له القدماء الذين كانوا يعملون العقل فيما ليس من حريمه، في القضايا التي من شأنها أن تحس، لأن الحسية نعم إدراك عقلي، لكن كنا في معونة له الحس، مش العقل ما يعرفش صلاة الصبح ركعتين أو ثلاثة. اللي حكم بأن صلاة الصبح ركعتين العقل اكتشف هذا، لكن بمعونة الوحي. واضح له؟ أحسن. فكما أن العقل ما يعرف صلاة الصبح كيف؟ ما يعرفش أيضا النار الحريق يتمدى بالحرارة عن لا يتمدد إلا بالتجربة، مش شيء عقلي محض مبني على الأوليات العقلية المحضة. واضح له؟ نعم. هذا خطأ الأولين، هذا هو دليل عجزهم، هم كانوا قاصرين، مو كانوا مقصرين، ولا شكر الله سعيهم ما قصروا في شيء، لكن كانوا قاصرين للقصور له الآلات، ولكن هم أفلحوا أكثر من الطبيعيين القدماء، أكثرهم كانوا متدينين، لأن أكثر الطبيعيين ملحدين. واضح التوجه، الغاية في طلب العلم ما هي؟ دائما كانوا مربوطين بالغيب، دائما مربوطين بالأرواح والقوى والعقول والملائكة، هذا القضية والقوى النفسه دائما حتى. فيربطك دائما ببحث له الميتافيزيقي. جيد. إذا إشكالات التجربين غير واردة على العقليين، وأن هذا أيضا في ضمن المنهج العقلي، المنهج التجريبي في ضمن المنهج العقلي يجب أن يؤخذ وينظر إليه، مو شيء مبين له. جيد. هذه الأداة التجريبية الثانية. إحنا الآن يبقى الأداة العقل والوحي والإلهام. نرتبك أولا للعقل كأداة معرفية، نبين مقدمتها فقط لأن حتى ما يسعى اليوم البحث ومتعجب بعض الشيء اليوم. العقل كأداة معرفية ثالثة الآن نشير إليها في بحث أدوات المعرفة. احنا طرحنا منهج العقل، لكن أنا أتكلم على العقل. ما هو العقل؟ له إطلاقات متعددة لا نريد منها إلا شيئا واحدا. في العقل الفلسفي، العقل الفلسفي وهي العقول جواهر مجردة ذاتا وفعلا، مش العقل الأول الثاني الثالث، العقول العشرة مثلا، هذه الجواهر المجردة ذاتا وفعلا. وفي العقل العرفي، العقل العرفي هذا الذي يستعمله له الغربيون، وهو العقل الاستقرائي، الذي يعتمد على الاستقراء أو يعتمد على العرف، متبنيات العرفية المشهورة، اسمه العقل العرفي. فعن العقل الاستقرائي أو المشهور، هذا عندما يتبنى العلمانيون يقول العقل والغرب والعقل، نحن العقل عصر العقل وطن العقل، مو عقل هذا مشترك لفظي، يقصد هذا العقل الاستقراء السطحي هذا والعرفي، العقل الاستقرائي الحسي اسمه العقل العرفي. وفي العقل بعد التراث، العقل بعد التراث كما ترى في بعض كتابات المفكرين العرب يقول العقل العربي، العقل العربي يعني ايش؟ يعني التراث العربي. العقل الغربي هي مع التراث، ايش استمعت كلها؟ وان صار مفهوم العقل صار ضائع في هذا الزمن. وفي العقل القياسي، العقل القياسي اللي هو العقل الارسطي، العقل وهو القوى المدركة في الإنسان، القوى المدركة في الإنسان التي يتميز بها عن الحيوان، هذه القوى التي هي وراء الحس والخيال والوهم، التي تدرك الكليات،
هي في الروايات أيضا شيء.
الروايات أكثر شيء من العقل النظري اللي هو أحد أقسام هذا العقل، العقل العملي.
الباب العقل
إيه العمل يا سنشير. وحتى محل آلات المعرفة بعد هو آلات المعرفة القياسية. العقل هذا طبعا قوة مجردة ذاتا مادية فعلا كما ثبت في علم النفس ليه في الفلسفي، مجرد ذاتا مادية فعلا ومصداقها فقط النفس الناطقة الإنسانية، النفس الناطقة الإنسانية. وطبعا العقل قوة من قواها، نفس الناطقة جوهر، أما القوة العقلية عرض نفساني قائم بها، يعني قوة عقلية. العقل قوة من قوة النفس، النفس لها قوة، قوة عقلية، قوة خيالية، حسية، شهوية، غضبية، من قوى القوى العقلية. العقل له دور أساسي ورئيسي في التصورات والتصديقات. طبعا قلنا هذا العقل هذا منحصر في الإنسان بناء على مذهب المشائين. أخوان المشائين يكون فقط الموجود العاقل فقط ليه النفس الناطقة الإنسانية، أما النفوس الحيوانية غير عاقلة عندهم، يعني لا تدرك الكليات، تدرك فقط القضايا الجزئية، الحس والخيال والوهم هو الذي موجود عندها، ليس عندها عاقل. ذات تنعدم بعد الموت، ليس لها معاد. أما الإنسان له معاد لأنه له عاقل يميز به الحق من الباطل والخير من الشر. أصلا لا معنى للتكليف الشرعي إلا للنفوس الناطقة. العقد المجرد التام لا معنى لتكليفه، ما يتكامل، ما يتكامل. عاقل يدرك لكن ما يتكامل، ما عنده، ما يخرج من قوة الفعل. صحيح اللي هو بهيمة محض ليس عنده عقل ما يميز بعد، يتكامل تكامل الحس، ما 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 يميز الحق من الباطل، فما يصبح موضوع للخطاب الشرعي يفعل ولا تفعل. وهل المعاد شيء في الحساب ولا حساب بلا تكليف؟
هي
احراسها. لا انت ما معنى انت يوم القيامة يوم الجزاء بعد يوم الحساب، لا هو في معنى اخر، وفي معنى اخر انه عند الاخوان المشايين ان النفوس منطبعة، النفوس الحال منطبعة فتنعدم بعد، يعني في وجودها قائمة في الجسم مو فقط في فعلها،
في وجودها
وفعلها قائم الجسم، فإذا عدم الجسم فهو بالموت يعني يفسد، تفسد الصورة ما تبقى. أما النفس فعلها يفسد لكن ذاتها تبقى ببقاء علتها. واضح لا؟ فالتجرد أقوى الدرايين على وجود المعاد، يعني البقاء بعد الموت. إحنا نتكلم أدارات نتكلم مصطلح فلسفي عن البقاء بعد الموت، نعم هذا دليل، لكن إحنا أنا نتكلم بلسان شرعي نقول المعروف المرتزق عند المتشرعة ولسان القرآن والروايات أن يوم القيامة يعني الجنة والنار، يعني الحساب والعقاب.
الكلام فقط
بك أن
يشنن
الذي
يقول الكلام ينكر
معاد في طبعا هو اتفاق الحكماء المشيين على إنكار معاد أو عدم قوله يوم إنكار وعدم قوله ما في دليل عليه. نعم
النفس في وحدتها كل قيام يشير لهذا المعنى للناس جامعة من مراتب هذا.
لا شوف النفس وحدتها بحث مبني كله على أصالة الوجود. إن المولى صدر رحمه الله يرى إن الذي يحس هي النفس، والذي يتخيل هي النفس، والذي يعقل هو النفس، والذي يشتهي هو النفس، ولكن في المرتبة الحسية، في المرتبة الخيالية، في المرتبة الشهوية، لكن هي. أما الفلاسفة المشايخ جمهور الحكماء يرى لا، إن النفس تحس بالأدوات بالعين، تبصر بالعين، تسمع بالأذن، تتخيل بالمخيلة، تشتهي بالقوة الشهوية، يعني آلات لها مباينة لها وجودا. أما الآخر لا، الملا صدراء بناء على مبناه في وحدة الوجود، أصلة الوجود والوحدة التشكيكية، يقول هذه الحس والخيال والشهوات من مراتب الشيء الواحد، يعني من المعاني الحرفية للشيء الواحد. فهذه مختصاته، يعني كل ما باين فيه الملا صدراء لجمهور الحكماء مبني على مباينته له في أصلة الوجود، إنه ذهب إلى أصل الوجود فتغير موضوع القضية الحملية فتغيرت الأحكام كلها. أما اتفاق الحكماء على أصل الماهية شيء طبيعي، الأحكام تغير، موضوع القضية الحملية تغير، وصار ما فعل شيء مو معتبر جدد بهذا المعنى، هو جدد شيء أساسي إنه قلب موضوع القضية الحملية من الماهية إلى الوجود، فبالتالي إن أحكام الوجود أحكام الماهية. فظهرت كل هذه الأشياء من الأصالة والوحدة والتشكيك والحركة الجوهرية والإضافة الإشراقية واتحاد العقل والمعقول ونسي وحدة كل قوة وإلى آخره من الأصول الكثيرة التي أضافها هو الفلسفة، مبنية على أصل الوجود لا غير، وانقلاب موضوع القضية الحملية من الماهية للوجود. واللي هو ما أضاف شيء، هو أضاف شيء واحد بس ولازمه إيه؟ أشياء واضحة حملها، يعني تغيير مبنائي أساسي فتغير البناء. ولا هو كثير في كلامه يلتفت هذا الأمر، يقول نعم عندما يقول أنكر الشيخ الرئيس وأمثاله مشير من الحركة الجوهرية لذهابهم إلى اعتبارية الوجود، هذا كان في الجلد السابع من الأصفار، يعني ملتفت هذا، ويقول أنا ما أقول مثلا بالحركة الجوهرية في ماهية الجوهر، أقول الحركة الجوهرية في وجود الجوهر، واضح؟ يقول الحركة الجوهرية في ماهية الجوهر محال، أنا أقول في وجود الجوهر. للأسف كثير في الحوزة ملتفتين لهذا الأمر، أن الفرق بين الملا صدره وجمهور الحكماء هو فرق مبنائي مو بنائي. مكتشف الحركة الجوهرية لا، هو شيء طبيعي عندما نقل الموضوع إلى الوجود، ممكن تفرض فيه التشكيك كله وغيره والاتحاد وكل شيء والمراتب. أما إذا كانت الموضوع هو الماهية، الماهية متباينة بالذات، فلا معنى للحركة فيها، فلا معنى للاتحاد فيها، فلا معنى للإضافة الإشراقية فيها، هذا كله ينتفي. واضح أم لا؟ لا معنى للتشكيك فيها. فاختلاف أصالة الماهية أو الوجود هو أساسه هذا. فأنت لما تتكلم إحنا كلام كله من 10 سنوات الآن مبني على أصالة الماهية، لأن مبنى جمهور الحكماء. أما إذا أردت أن تغير القضية الحملية تغير كل هذه المعارف، حتى المنطق تتغيره. واضح أم لا؟ المنطق مبني على أصالة الماهية. فإذا نعم الإنسان فقط هو له العقل والمهزم المكلف، المكلف يعني يخرج من القوة للفعل، يعني يدرك أولا الحق من الباطل، الخير من الشر، الصواب من الخطأ، ويمكن بعد ذلك أن يتكامل بأفعاله الاختيارية. أما إذا كان هو غير مدرك للحق من الباطل كالحيوانات، أو لا يستطيع أن يتكامل بأفعاله الاختيارية كالملائكة، فلا يكون له تكليف، وإذا انتفى التكليف انتفى المعاد. واضح أم لا؟ انتفى المعاد. إذا كان المعاد هو كما هو الظاهر من النصوص الشرعية أنه يوم الحساب، يوم الثواب، يوم العقاب، الجنة والنار، وليس في يوم القيامة إلا الجنة والنار، ما في شيء ثالث، كثير وقت متواتر هذا الأمر، مما يعطي الإنسان هذا ارتكاز أن التكليف مساوق للمعاد، وإنكار التكليف يساوق إنكار المعاد، وارتفاع التكليف يعني ارتفاع المعاد. واضح أم لا؟ جيد.
شو
هذا العقل الفلسفي؟ العقل الفلسفي ملائكة. فإذا المقصود بالعقل هو هذا العقل المعرفي من قوى النفس الناطقة الإنسانية الذي له وظائف متعددة على مستوى التصور ومستوى التصديق. إن شاء الله في البحث القادم نشوف ما هي وظيفة العقل الذي يقوم به، وكيف تنبثق الصناعات الخمسة من هذا العقل، وأين العقل البرهاني من العقل الجدلي. قضية مهمة جدا. هذا العقل هل كان فيه هو العقل القياسي، واضح من الله للأسف القياس اللي هي تنبثق من الصناعات الخمسة. شوف ما هو دوره في التصور، ما هو دوره في التصديق. والحمد لله رب العالمين.